طيب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال السيوطي رحمه الله تعالى: المعنعن. ومن روى بعن وأن تحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا وقيل لا وقيل أن نقطع وأما عن فلا ومسلم يشرب تعاصرا فقط وبعضهم طول صحابة شرط وبعضهم عرفانه بالأخذ عن واستعمل إجازة في ذا الزمن وكل من أدرك ماله روى متصل وغيره قطعا هوى. هذه الأبيات فيها الكلام عن الإسناد المعنعن الذي يوجد كله أو بعضه في كثير جدا من الأحاديث النبوية، فالكثير الغالب من الأحاديث لا بد أن نجد فيها العنعنة بين بعض الرواة وبين شيخه. ولو ذهبنا نتتبع الأحاديث التي فيها التصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع أو ما في حكمها من أول الإسناد إلى آخره لم نجد من الحديث إلا النزر اليسير، وبالتالي اضطر العلماء للبحث في هذه الصيغة وفي أحكامها وفيما يترتب عليها، لأنها إذا لم تقبل وإذا لم يتم لها بالاتصال فمعنى ذلك أن جزءا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب سدى، ومحال ثم محال أن ترد تلك الأحاديث لأن في ردها إبطالا للشريعة. ولذلك فصل العلماء في العنعنة واهتموا بالكلام عليها قديما وحديثا، ولعل الخلاف الدائر بين مسلم والبخاري رحمهما الله تعالى ومن حدا حدوهما في الكلام على الإسناد المعنعن يمثل صورة هذا الخلاف الذي ورد بشأن هذا الإسناد. وكم نرى من العلماء من ينتصر لأحدهما إما للبخاري وإما لمسلم لكون الخلاف الدائر بينهما يمثل أهم تلك الأقوال التي حكيت في الحكم على الإسناد المعنعن بالاتصال من عدمه. فإننا إذا ما سبرنا الأقوال وجدناها في مجموعها تتمثل في 5 أقوال وقد تصل إلى 6 أو 7، ولكن السادس والسابع يدخلان في بعض هذه الأقوال. فأول الأقوال هو القول المتشدد الذي يرد العنعنة أيا كانت، سواء كانت من إنسان أدرك شيخه وسمع منه حتى ولو سمع منه الكثير ولم يعرف بالتدليس أو لا. وهذا المذهب حكاه ابن الصلاح عن أناس ولكنه لم يسمهم، وكذلك ابن رشيد فإن له كتابا قيما يدل على عناية العلماء بالكلام في الإسناد المعنعن والنظر فيه وفي الأقوال التي حكيت فيه. ومن أبرز هذه الكتب التي ألفت فيه كتاب ألفه أبو عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن رشيد، والكتاب اسمه الثمن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن. نعم الكتاب طبع لأن دائما الكتب التي تطبع في المغرب وفي تلك الجهات يقل وصولها إلينا، لكن من طلبه وجده، أنا ما استطعت أن أحصل عليه إلا مصورا. فهذا الكتاب بحث هذه المسألة بحثا لا بأس به وفصل في الأقوال، لكنه أيضا هو لم يجد الذي قال برد الإسناد المعنعم، وإنما حكاه عن ابن الصلاح أيضا. وعلى كل حال فكون هذا القول أهدر ولم يؤخذ به ولا يعرف قائله يدل على ضعفه. طبعا حجة هذا القول ظاهرة بأنه لا يؤخذ الحديث إلا عمن تؤكد من أنه حمله عن شيخه، وأما إذا ورد الصيغة تحتمل وتحتمل فهذا مبني على الشك، والأحاديث النبوية التي تبنى عليها الأحكام والعقائد لا يجوز أن تبنى على الشك، هذه دعواهم. ولكن هذه الدعوة مردودة بحجة أن الذي يورد الحديث بصيغة عن ليس من شرط أن يكون هو الذي أتى بالعنعنة، بل الغالب جدا أن العنعنة أتت ممن بعده، وهذا يعتبر إجابة على تساؤل يرد علينا كثيرا، والتساؤل لماذا يقول المحدث عن فلان ولا يصرح بأنه سمعه منه؟ فالجواب أننا لا نستطيع أن نجزم بأن ذلك المحدث هو الذي استعمل هذه الصيغة، فقد يكون صرح بالتحديث ولكن من جاء بعده هو الذي أوردها لأجل الاختصار، وهذا يرد كثيرا. ويدل على ذلك أنك إذا ما جمعت طرق الحديث تجد ذلك الموضع الذي ورد في إسناد بعض الكتب بالعنعنة قد صرح فيه بالسماع في موضع آخر من كتاب آخر، فهذا يدل على صحة هذا القول، وأن أكثر ما تأتي العنعنة بسبب من جاء بعد ذلك الراوي الذي ورد عنه الحديث في العنعنة. فإذا كان الأمر كذلك فينظر في ذلك الرجل هل عرف عنه التدليس وأنه يسقط واسطة بينه وبين شيخه، فإذا عرف عنه ذلك فهذا مستثنى من هذا القول الذي أو من تلك الأقوال التي تقول بقبول العنعنة في هذه الحال، إذا كان ذلك صادرا من إنسان عرف بالتدليس. وقد جاء عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته. فالكلام إذن لا يتجه على من يظن فيه أنه أسقط واسطة بينه وبين شيخه، ولكن يتجه في من ظن فيه أنه لا يسقط واسطة بينه وبين شيخه، وإنما يحدث بالحديث على وجهه تماما ولم يؤثر عنه شيء من ذلك. فهذا بالنسبة للقول الأول، وهو قول مردود وظاهره البطلان كما قلنا، لأنه يترتب عليه إبطال كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليه إهدار الشريعة، لأن الشريعة مبنية على الكتاب والسنة، والسنة مبينة للقرآن، وهذه السنة هي تلك الأحاديث التي وردت بهذه الأسانيد المعنعنة. فإذا أبطلنا السنة أبطلنا الكتاب، وبالتالي تبطل الشريعة من أصلها. أما القول الثاني فهو قول متشدد ولكنه دون الأول، وهو قول أبي المظفر السمعاني الذي يشترط طول الصحبة بين الراوي وبين شيخه. وطول الصحبة بلا شك أنه يدعو للطمأنينة إذا ما ورد إسناد معنعم، ولكن ذلك لا يتحصل في كل الأحاديث، ولا يتحصل إلا في نزل يسير من الأحاديث. ويمكن أن يمثل لطول الصحبة بمثل رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني، فبرغم أن رواية حماد بن سلمة متكلم فيها عن شيوخه، إلا أنه استثني منهم ثابت البناني لأجل أن حماد بن سلمة رحمه الله طالت صحبته لثابت فضبط أحاديثه وأتقنها. كذلك أيضا مثل رواية محمد بن جعفر المعروف بغندر عن شعبة، فإنه كان ربيب شعبة ولزمه 20 سنة، ولذلك أصبح محمد بن جعفر حكما بين الرواية بين الرواة إذا ما اختلفوا على شعبة، فروايته تعتبر مرجحة للرواية التي توافقها. لكن متى يتحصل مثل هذا، مثل رواية محمد بن جعفر أو حماد بن سلمة، محمد بن جعفر عن شعبة أو حماد بن سلمة عن ثابت؟ هذا لا يتحصل إلا في الرواة القليلين، وأما معظم الرواة فلا يكونون كذلك. فإذا ما زلنا ندور في حلقة الإشكال، وهو أننا لو رددنا الأحاديث التي ليست بهذه الصفة فإنه يترتب عليه أيضا رد جزء كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لا بد من طلب المزيد من الأقوال. القول الذي يشابه قول أبي المظفر السمعاني قول قال به أبو عمرو الداني المقرئ، وهو قريب من قول أبي المظفر السمعاني، ولذلك يعني يمكن أن يندرج تحته. أبو عمرو الداني يرى أنه ينبغي للراوي الذي تقبل عنعنته أن يكون معروفا بالأخذ عن ذلك الشيخ. إذا عرف بالأخذ عن ذلك الشيخ فإنه هو الذي تقبل عنعنته. فإذا هذا القول مشابه لقول أبي المظفر السمعاني الذي يشترط طول الصحبة. وكلا هذين القولين من الأقوال أيضا التي وصفت بالتشدد، وهي من الأقوال التي حكمها الرد عند جمهور المحدثين، فلم يقل بها إلا أفراد قليلون من مثل أبي المظفر السمعاني أو أبي عمرو الداني. القول الرابع أو الثالث إن شئتم هو قول البخاري رحمة الله عليه، وهو قول وسط بين هذه الأقوال كلها، حتى أولى من ذي القبيل من قول مسلم الذي ستأتي حكايته إن شاء الله. البخاري رحمه الله يرى أن السند المعنعن أو العنعنة بين الراوي وبين شيخه مقبولة بشرطين: الشرط الأول ثبوت اللقاء، والشرط الثاني تعري الراوي عن التدليس. وثبوت اللقاء يكتفي به البخاري رحمه الله ولو مرة ولا يشترط السماع، وقد مال ابن رشيد في كتابه السنن الأبين الذي أشرت إليه إلى أن ثبوت اللقاء لا بد معه من تحقق السماع، ونصر هذا القول وتعصب له وحاول أن ينسبه للبخاري ويجعل مقتضى عبارة البخاري القول بهذا القول، ولكن يصعب معه نسبة ويصعب نسبة هذا القول للبخاري لعدم إصحاحه بذلك، وإنما الذي أثر عنه رحمه الله فقط مجرد اشتراط اللقي ولو مرة واحدة، وأما السماع فلم يؤثر عنه أنه اشترطه. وثبوت اللقي الظاهر منه دائما أن اللقي صاحبه السماع، وإن كان قد يحصل أحيانا ولكنه نادر أن اللقي قد حصل ولم يحصل معه السماع. فمثلا سعيد بن المسيب رحمه الله أثر أنه حضر مرة عمر بن الخطاب وهو يخطب على المنبر وكان صغيرا، ولكن هذا اللقي لم يعد معه العلماء روايته عن عمر بن الخطاب سماعا، هذا على القول الراجح، والمسألة فيها خلاف. وهكذا أيضا بعض الرواة مثل رواية بإسحاق السبيعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد يحصل اللقاء أحيانا لكن لا يترتب عليه السماع، ولكن لقلة هذا وندرته لم يلتفت العلماء إليه، وإنما عدوه خارما للقاعدة إذا تحقق منه. فالأصل أن اللقاء يترتب عليه السماع، لكن إن علم عن ذلك الرجل أنه لقي ذلك الشيخ ولم يسمع منه فهذا يعتبر مستثنا من هذه القاعدة. فهذا بالنسبة لقول البخاري، والبخاري رحمه الله مشى مع شيخه علي بن المديني، والذي يظهر أن هذا القول هو قول جمهور المحدثين وليس كما زعمه مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه كما سيأتي إن شاء الله في شرحه من إنكاره على البخاري ذلك، وإن لم يصبح باسم البخاري لكن عرف أنه يقصده، وادعى أنه مخالف للإجماع في قوله هذا. والحقيقة أن هذا تشنيع من مسلم رحمه الله في غير محله، فالبخاري رحمه الله قال بقوله شيخه علي بن المديني، وهما إمامان جليلان ولا يعرف لهما مخالف، بل أثر عن الشافعي أيضا في كتابه الرسالة ما يقتضي مثل هذا القول أيضا، فلذلك لا يعتبر هذا خرقا للإجماع، وليس هناك إجماع يمكن أن يدعى في هذه المسألة كما حكاه مسلم رحمه الله تعالى. ولذلك القول الذي يلي هذا القول الخامس والرابع هو قول مسلم رحمه الله، وهو الاكتفاء بالمعاصرة، الاكتفاء بالمعاصرة مع تعري الراوي عن التدليس، ويترتب أيضا على المعاصرة إمكان اللقي، إمكان اللقي، فإنه إذا كانت هناك قرينة يفهم معها أن ذلك الراوي الذي عاصر الشيخ الذي روى عنه لم يسمع منه، ففي هذه الحال لا يدخل هذا في شرط مسلم، وإنما مسلم رحمه الله يجعل حكم العنعنة الاتصال اكتفاء بالمعاصرة في حال عدم وجود النص على عدم سماع ذلك الراوي من شيخه. هذان القولان قول البخاري وقول مسلم هما أشهر الأقوال في هذه المسألة، وكم نجد من بعض العلماء من ينتصر لهذا القول أو لذاك القول. وقد يسأل بعضنا أو قد يفهم من كلامي ترجيح مذهب البخاري رحمه الله، فأقول بلا شك أن مذهب البخاري عند جمهور المحدثين حتى الذين ينصرون قول مسلم يرون أن شرط البخاري بلا شك أنه في الدرجة العليا، ولكنهم يقولون إنه مذهب فيه شدة، يعني المخالفون الذين يرون رأي مسلم يقولون إنه مذهب فيه شدة، ولذلك ينبغي أن يخفف الشرط قليلا. وأقول إن هذا الشرط الذي شرطه البخاري هو الذي أرى أنه الراجح، لكن يمكن أن نخفف من حدته شيئا قليلا. ولم أقف على كلام يستدعي هذا يعني يستدعي النص على هذا التفصيل الذي قلته بأنه قال به فلان أو فلان، وهذا بلا شك من تقصيري في البحث، وهذا التفصيل يمكن أن يوسع الدائرة أو دائرة قول البخاري قليلا، وهو أنه لا شك أن تحقق اللقي مطلوب، لكن إذا لم يوجد في إسناد بين راو وشيخه فما الحكم إذن؟ الرد مطلقا أو نجتهد لعله يكون هناك قرينة يفهم منها أن هذا الإسناد المعنعن يمكن أن يكون متصلا؟ أقول ينبغي أن نوسع الدائرة قليلا وأن نجتهد. فمثال ذلك رواية عمارة بن عمير عن زيد بن وهب، فكلاهما صوفي وقد تعاصرا فترة طويلة، بل إنك لا تجد أحدهما قرينا للآخر، فهما قرينان وهما من شيوخ الأعمش. وقد وجدت في بعض الأسانيد رواية عمارة بن عمير عن زيد بن وهب، ثم طلبت من ينص على أن زيد بن وهب من شيوخ عمارة بن عمير فلم أجد إلى ذلك سبيلا. فهل معنى هذا الحكم على هذا الإسناد بالانقطاع على مذهب البخاري أو كما يظهر من مذهب البخاري؟ أقول لا، لأن الفترة التي تعاصرها فترة طويلة جدا، فترة طويلة جدا، وقد عاش في بلد واحد، بلد صغير وهو الكوفة، فيبعد جدا أن يتعاصر هذه الفترة التي قد تصل إلى 70 إن لم تزيد 70 سنة وهما في بلد واحد كالكوفة ولا يلتقي أحدهما بالآخر. أقول إن العادة والعرف يأبى أن يكون هناك انقطاع بين مثل هذين الراويين، ولذلك إذا كان هناك قرينة مثل هذه كأن يكون الواحد منهما بلدي الآخر، يعني عاش معه في نفس البلد، أو ما في حكم هذه القرينة كأن يكون أحدهما مثلا مكيا والآخر يعرف عنه أنه حج، فبلا شك أن عادة العلماء الحرص على تلقي الحديث عن الشيوخ، فكيف يأتي مثل هذا الراوي إلى مكة وهذا الشيخ فيها ولا يأخذ عنه الحديث؟ هذا أيضا يعني يأباه عرف العلماء الذين يحرصون على تلقي الروايات عن أولئك الشيوخ. فأمثال هذه القرائن يمكن معها أن يرجح قول مسلم إذا ما أضيفت إليه هذه القرينة، أما قوله مع استبعاد هذه القرينة فنحن نرجح قول البخاري عليه، والسبب أنه لا يلزم من التعاصر أن يكون أحدهما لقي الآخر، وبالذات إذا كان أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر ولا يعرف أن أحدهما رحل إلى بلد الآخر، أو لا يعرف أنهما مثلا حجا في سنة واحدة ونحو ذلك من القرائن التي يمكن أن يستشف معها اللقي. ففي هذه الحال يعني نجد أن مذهب مسلم رحمه الله فيه تساهل وفيه ضعف، وأن الأقوى مذهب البخاري رحمه الله تعالى. القول الآخر، والحقيقة أنه يعني لا يعتبر قولا ممحصا في حكم العنعنة، جعل العنعنة في التحمل بطريق الإجازة، وهذا عند المتأخرين من العلماء يستعملون عن فيما أخذوه عن طريق الإجازة، وأما ما أخذوه مشافهة فجرت عادتهم التصريح في ذلك بالسمع، إما بأخبرنا أو بحدثنا أو سمعت أو نحو هذه العبارات. فإذا وجدت من بعد مثلا الخطيب البغدادي يقول أخبرنا فلان عن فلان، تعرف أن هذه الصيغة عن بمعنى أن فلانا أخذ هذا الحديث عن فلان إجازة، ولم يأخذه مشافهة، لأن من بعد القرون الثلاثة يعني من بعد سنة 300 للهجرة نجد أنهم حرصوا على استعمال صيغ الأداء بالصورة الموجودة في كتب المصطلح، والتي سيأتي إن شاء الله شرحها في آخر الكتاب. لكن العنعنة كانت ترد غالبا في العصور المتقدمة، وبالذات فيما بين التابعي والصحابي، هذا بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية بين التابعي وتابع التابعي الراوي عنه. وهكذا كلما نزلنا إلى الأسفل نجد أن صيغة العنعنة تضيق دائرتها وتقل، حتى نصل إلى حدود السنة 300 للهجرة فنجد أنها تكاد تتلاشى ما عدا فيما نبهنا عليه وهو استعمالها للإجازة. فهذه هي أشهر الأقوال التي قيلت في حكم الإسناد المعنعن. بقي أن نعرض الأبيات للتنبيه على ما إذا كان هناك شيء يستحق التنبيه عليه. قال رحمه الله: ومن روى بعن وأن تحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي. إذن إذا جاءنا إسناد معنعن أو مؤنن وصفته أن يقول الراوي حدثنا فلان عن فلان، فعن فلان هذه يقال عن هذا الإسناد إنه معنعن. وأما أن فمثل أن يقول حدثنا فلان أن فلان قال كذا وكذا، ثم يروي عنه بهذه الصيغة أن فلان قال. فأن فلان قال لا يفهم منها أنه سمع الحديث من ذلك الشيخ، وإنما هي بمعنى عن. وهذا عند جمهور العلماء أن فلان أن بمعنى عن لا فرق بينهما، وتحتمل من جميع الرواة الذين لا يعرفون بالتدليس. ولهذا قال فاحكمي بوصله، يعني ما كان من الأسانيد بعن أو بأن فاحكم بوصله، لكن بشرط إن اللقاء يعلمي. فإذا السيوطي نجد أنه يتبنى رأي من؟ يتبنى رأي البخاري كما هو واضح، لأنه قرره بادئ ذي بدء ثم أخذ يعرض الأقوال بعد ذلك. وذكر الشرط الذي اشترطوه في هذه الحال، وهو قوله ولم يكن مدلسا. فإذا لم يكن مدلسا وعلم اللقاء فهذا الذي تحكم له بالوصل. في شيء جان يأتي إن شاء الله. وقيل لا، إشارة السيوطي بهذه الصيغة صيغة التمريض تعني ماذا؟ تعني تضعيف القول. وقيل لا يعني لا تحكم له بالاتصال، فكانه يقول هذا القول ضعيف ولذلك حكاه بهذه الصيغة. وقيل أن نقطع وأما عن صلا، يعني هناك بعض العلماء فرق بين عن وأن، فقال عن تقتضي السماع وأما أن تحكم لها بالانقطاع. وهذا القول ينسب إلى بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن ليس بهذه الصورة التي تفهم من هذا السياق. فالإمام أحمد رحمه الله لا يرد أن كما جاء في المثال الذي مثلت به قبل قليل أن فلانا قال، لا يرد الإمام أحمد هذه الصيغة، وإنما الإمام أحمد رحمه الله نص على مسألة بعينها، وهي أن الراوي إذا حكى حكاية لم يشاهدها بعبارة أنه وقع كذا أو أن فلانا قال كذا، ففي هذه الحال الإمام أحمد نص على أن هذا لا يعتبر متصلا وحق له ذلك، فلا يعتبر متصلا ويمثل له بمثال. سئل الإمام أحمد عن عروة وهو ابن الزبير وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها، فقيل له عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ قال لا، وكيف يكون مثله؟ لا يمكن. فعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا حكمه ماذا؟ حكمه الاتصال، لأن عروة يروي عن عائشة. وأما عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يقتضي ماذا؟ أن عروة عاصر، ذلك الحدث وشاهده، فشاهد عائشة وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة إنما ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يكون سمع هذا من عائشة في حال تحديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن قيل يعني كما هو مذهب بعض العلماء بأن عروة معظم روايته عن عائشة، وفي هذه الحال لا يمكن أن يحدث بهذا الحديث إلا هو قد سمعه منها، فيقال إن عروة قد يكون بينه وبين عائشة واسطة، ولذلك فالاحتياط أن يتوقف عن قبول هذا الخبر كما نص عليه الإمام أحمد، فيقول هذا لا يعتبر متصلا بل هو منقطع. فهذا هو النص من الإمام أحمد على مثل هذه الصورة، لكن من كان بعد ذلك مثل حينما يقول الراوي فلان عن فلان أن فلانا قال كذا وكذا، لا، هذا يعتبره الإمام أحمد رحمه الله متصلا، ولذلك لا يصح أن يورد في مثل هذه الجزئية التي نحن بصددها، فلا يصح أن ينسب هذا للإمام أحمد، وإنما هذا في آخر الأبيات التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال بعد ذلك ومسلم يشرب تعاصرا فقط، وبعضهم طول الصحابة شرط، هذا فصلنا فيه، يعني مذهب مسلم اشتراط المعاصرة فقط، ومذهب ابن المظفر السمعاني اشتراط طول الصحبة، وبعضهم وهو من قلنا وبعضهم عرفانه بالأخذ عن أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني المقرئ هو الذي قال بهذا القول. واستعمل يعني عن وأن، هاتان الصيغتان استعملتا في ذا الزمن، يعني في الأزمان إيه؟ الأزمان المتأخرة في مسألة الإجازة، وهذا هو الذي نبهنا عليه قبل قليل. بعد ذلك قال وكل من أدرك ماله روى متصل وغيره قطعا حوى. هذه هي المسألة التي نص عليها الإمام أحمد رحمه الله. فإذا قال الراوي إن فلانا قال كذا وكذا، كأن يقول مثلا الصحابي، وليكن مثلا عبد الله بن الزبير أو ابن عباس، أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعتبر هذا ماذا؟ يعتبر متصلا، يعتبر متصلا، حتى ولو لم يشاهد هذا الحدث فمرسل الصحابي مقبول في الأصح. لكن إذا لم يدرك، ولذلك قال وغيره قطعا حوى، يعني الذي لم يدرك ما له روى فالحكم عليه أنه منقطع، مثل المثال الذي مثلنا به عن سؤال الإمام أحمد رحمه الله في مسألة عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، فعروة لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يشاهد ولم يدرك هذه القصة، فهذا أحكم له بأي شيء؟ أحكم له بالانقطاع. فهذا معنى هذا البيت، ويمكن أن يرد في من بعد الصحابة كالتابعين، فإذا قال مثلا أحد التابعين إن فلانا قال، وليكن مثلا إن محمد بن سيرين قال لأبي هريرة كذا وكذا، أو سأل أبا هريرة عن كذا وكذا، فهل نشترط في هذه الحالة أن يكون هذا التابعي حضر القصة أو لا؟ نقول ننظر في هذا التابعي، إن كان مثلا الزهري فنحكم له بماذا؟ بالانقطاع، حينما يقول الزهري إن محمد بن سيرين قال لأبي هريرة كذا وكذا، نحكم له بماذا؟ نحكم له بالانقطاع، لأن رواية الزهري عن أبي هريرة منقطعة، فلا يمكن أن يشاهدها، مثل عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان القائل أبو صالح مثلا، ذكوان السماء يقول أبو صالح مثلا إن محمد بن سيرين قال لأبي هريرة كذا وكذا، أبو صالح روى عن أبي هريرة أو لا؟ روى عن أبي هريرة، فنحكم لهذا بالاتصال أو لا نحكم؟ نحكم له بالاتصال، مثل تماما رواية الصحابي عن حكاية وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي آخر أو صحابية تماما، وهلم جرى يعني جميع الحكايات، ولذلك يقول وكل من أدرك ما له روى متصل. يعني هذا فيما يتعلق بهذه الأبيات، ولعلنا نأخذ شيئا من ما يتعلق بالتدليس. لا ما هو قريب، ما هو قريب، لأن البخاري يشترط تحقق اللقي، فالظن والتخمين لا يلتفت إليه البخاري. الأخ هشام كان نبع على مسألة، وش اللي أنت سألت عنه؟ نعم. بعض الناس قال إن البخاري رحمه الله تعالى شرط اللقي في جامعه فقط، لأنه رحمه الله أراد أن ينتقي أصح الصحيح، وإلا هو لا يخالف في أن الأحاديث التي ترد بالعنعنة من بين راو وشيخ له تعاصر ولم يتحقق اللقي بينهما، لا يخالف البخاري في أن هذا الحديث صحيح، ولكنه يجعله من الصحيح الذي فيه خلاف، ولذلك أبعده عن جامعه، فهو أراد أن ينتقي الأحاديث التي يكاد القول يجمع على صحتها، ولذلك مع تصحيحه لهذه الأحاديث التي في جامعه وهي تبلغ 2602 تقريبا، فإنه مرة استلقى على قفاه وقال أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، فأين هذه 100,000؟ لماذا لم يخرج البخاري منها سوى هذا العدد؟ ومعروف بأن 100,000 أيضا بما فيها المكرر، لكن لو جمعناها بدون المكرر فلنقل مثلا إنها ممكن تصل إلى 10,000 أو أكثر من 10,000 قليلا، فأين باقي هذه الأحاديث الصحيحة؟ لماذا لم يخرج منها البخاري إلا هذا الجزء اليسير؟ فالجواب إن البخاري رحمه الله تعالى نعم انتقى الصح الصحيح، لكن شرطه في الإسناد المعنعن لا يخرج أيضا عن هذه الأحاديث التي حكم عليها بالصحة، والدليل على هذا صنيعه في كتابه العظيم التاريخ الكبير، فإنك إذا ما نظرت في هذا الكتاب كتاب التاريخ الكبير تجده يعنى بهذه المسألة عناية فائقة، فيحاول جاهدا أن يصل إلى نتيجة فيما بين هذا الراوي وذلك الشيخ الذي روى عنه، ولذلك إذا لم يجد ما يدل على التحقق اللقي فإنه يتوقف عن الحكم له بالاتصال، وهذا ظاهر من كثير من التراجم التي في كتابه التاريخ الكبير، وهذا الكتاب له فيه منهج من منهجه العناية بالأحاديث المعلولة، ومن منهجه فيه العناية باتصال السند، وليس من منهج البخاري في هذا الكتاب العناية بجمع أقوال أئمة الجرح والتعديل، لأن هذا الكتاب جمع فيه البخاري رحمه الله أكثر من 12,000 ترجمة، وهذه التراجم أظنها بلغت يمكن 12,245 ترجمة تقريبا، هذه التراجم التي فيها حكم على بعض الرواة أقل من 2,000 ترجمة، وأما الأحاديث التي ذكرها وتكلم عن عللها في هذا الكتاب فتبلغ حوالي 4,000 حديث في كتابه التاريخ الكبير، فهذا يدل على أنه عني بالأحاديث وباتصال السند، اتصال السند هذا وارد في كثير جدا من التراجم، تجده مثلا فلان عن فلان مرسل، وأحيانا يتوقف في الحكم على الحديث على الإسناد بالاتصال، أو على الحكم يتوقف في الحكم على سماع شيخ راوي من شيخه بالاتصال، وأما أن يكون الكتاب من الكتب التي تعنى بإيراد أقوال أئمة الجرح والتعديل فليس هذا واضحا من منهجه في كتابه التاريخ الكبير، لأنه كما قلت يمكن عدد التراجم التي حكم على أصحابها يبلغ أقل من السدس، فعلى كل حال هذا يعتبر يعني دليلا على أن البخاري رحمه الله يشترط هذا الشرط في جميع الأحاديث الصحيحة وليس في كتابه الصحيح فقط. لم يطبقه كيف؟ تساهل أو تشدد؟ أما من يقول إن مسلم رحمه الله لم يطبق هذا الشرط في كتابه الصحيح بل عني بانتقاء الأحاديث التي يتحقق فيها اللقاء فهذا الكلام غير صحيح،
ويدل على أن المسلم رحمه الله متساهل وأنه دخل عليه الخلل من هذا الباب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العيد بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا الحديث لو نظرت إليه لوجدته من رواية تابعي عن صحابي بين العلماء أنه لم يدركه، فهذا يدل على هذا الخلل الذي وجد عند مسلم. وفي ظني أنك لو طلب المزيد من الأمثلة لو وجدت الكثير، ليس يعني لست أقصد الحكم عليها بالانقطاع، ولكن وجود الأمثلة التي فيها مجرد المعاصرة هذا يعني يغلب على ظني أنه موجود في صحيح مسلم بكثرة لا كما يدعى. طيب فيها أي تساؤل عما سبق؟ نعم العمل على شرط البخاري، لكن أرجح ما ذكرته لكم من أنه إذا وجدت قرينة فيمكن أن تدخل في هذا الشرط. نعم يعني مثل إعلان الإمام أحمد، نعم يقصد أن عروة لم يدرك هذا الحدث بحيث يكون شاهد عائشة وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا. أن تلحظ من هذه الصورة أن عروة يحكي أمرا وقع بين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أدرك هذا الموقف، لكن حينما يأتي راوي فيقول مثلا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة أن أبا إسحاق قال حدثنا عن قمة عن ابن مسعود، فصيغة شعبة أن أبا إسحاق قال هذه يعتبر لها حكم الاتصال، ولا تعتبر مقطعة ولا تعتبر داخلة في كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي أثر عنه، لأن شعبة رحمه الله ممن أدرك أبا إسحاق ولا يعرف بتدليس، فالحكم إذن له بالاتصال. بالنسبة لي أما كونه لم يصرح به فالذي يظهر أنه صرح به، وكلام مسلم رحمه الله فيه إشارة إلى أن البخاري صرح به، ويعني من خلال قراءتي في كتاب السنن الأبين هو أشار إلى أن البخاري نص عليه، لكنه لم ينقل الكلام ولم يعزه لأحد، فلعله وقف على شيء في هذا والعلم عند الله. إذا كان المعلم رحمه الله نص على أن هذا الكلام موجود في جزء القراءة فلعلك خالد تأتينا بالمقطع، جزء القراءة خفيف يمكن تستعرضه في ربع ساعة إن شاء الله. نعم لا البخاري في كتبه الأخرى كالأدب المفرد وجزء القراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين في الصلاة وغيرها من الكتب لا يشترط ما يشترطه في الصحيح، لأنه قد يخرج الأحاديث التي فيها ضعف يسير. نقول عنعنة قد ترد في أول الإسناد وفي أوسطه وفي آخره، فمثلا لو نظرتم في مصنف عبد الرزاق تجدونه أحيانا يقول عن معمر أو عن سفيان الثوري وهكذا، وكذلك الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ يقول أحيانا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فقد ترد في أول الإسناد وقد ترد في وسطه وهذا هو يعني كثير وفي آخره أيضا وهو أكثر.
قال السيوطي رحمه الله تعالى التدليس، تدليس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن يأتي بلفظ يوهم اتصالا كعن وأن وكذاك قال، وقيل أن يروي ما لم يسمعي به ولو تعاصرا لم يجمعي، ومنه أن يسمي الشيخ فقط قطع به الأداة مطلقا سقط، ومنه عطف وكذا أن يذكر حدثنا وفصله الاسم طرى كله ذم، وقيل بل جرح فاعله ولو بمرة وضح، والمرتضى قبولهم إن صرحوا بالوصل فالأكثر هذا صححوا، وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمم، وشره التجويد والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عن وذاك قطعا يجرح ودونه تدليس شيخ يصلح بوصفه بغير وصف يعرف فإن يكن لكونه يضعف فقيل جرح أو للاستصغار فأمره أخف كالاستكثار ومنه إعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها. مبحث التدريس أيها الإخوة من أهم مباحث علم المصطلح لكونه من العلل عبارة عن قطع في الإسناد، والقطع إذا كان بين تلميذ وشيخه إما أن يصرح التلميذ بالتحديث عن شيخه أو يأتي بعبارة لا يستفاد معها السماع، فإن قال حدثنا أو أخبرنا أو حدثني أو أخبرني أو سمعت أو سألت أو نحو هذه العبارات التي تفيد السماع وهو لم يسمع ذلك الحديث حقيقة من ذلك الشيخ فهذا كارث، وهذا يقدح في عدالته ويوجب رميه بالفسق، فهذا مستراح منه فساقط الرواية. وأما إذا قال عن أو أن فلانا قال أو نحو هذه العبارات التي لا يستفاد معها السماع، وحقيقة الأمر أنه لم يسمع ذلك الحديث من شيء، فهذه هي التي أوقفت المحدثين في الحكم عليه بالجرح. قالوا لأنه لو كان مجروح العدالة لما توقف عن قوله حدثنا وسمع ونحوها من العبارات التي تفيد الاتصال، فما الذي ألجأه لاستخدام عبارة موهمة لولا أنه يخشى الله جل وعلا ويتقي وليس عنده إقدام على ارتكاب هذه المعصية؟ فإذا هو يستخدم تلك العبارة تأولا بغض الطرف عن السبب الدافع له، هذه ستأتي إن شاء الله في آخر هذا المبحث. فقالوا إذا ما دام أنه قد يحدث عن شيخ لم يسمع ذلك الحديث منه ولم يذكر ما يفيد التحديث فهذا لا يعتبر جرحا، طبعا هذا عند طائفة وسيأتي إن شاء الله تفصيل في هذا أكثر. وهذا التحديث عن ذلك الشيخ إما أن يكون سمع من ذلك الشيخ عاصره وسمع منه أحاديث أو لم يعاصره أو عاصره ولم يسمع منه أحاديث، لا تخلو المسألة من أحد هذه الأمور الثلاثة، إما أن لا يكون هناك تعاصر وبطبيعة الحال لن يكون معه سماع، أو يكون هناك تعاصر وليس معه سماع، أو يكون هناك تعاصر وسماع، هذه الأمور الثلاثة. فإن كان الأول الذي ليس فيه تعاصر وبطبيعة الحال ليس معه سماع فهذا لا يعتبر تدليسا وليس له علاقة بالتدليس، وإن كان بعضهم كما يشير إليه السيوطي هنا بعضهم عده تدليسا لكن التدليس عبارة عن عيب خفي أو سقط خفي في الإسناد، وهذا سقط جلي ظاهر كل أحد يدركه، والتدليس سمي تدليسا من الخفاء وتعمية أمر الإسناد، وهذا لم يتعم أمره بل أمره واضح وجلي الكل يدركه، يعرف بأن فلانا لم يدرك ذلك الراوي الذي روى عنه، ولذلك يقول السيوطي هنا وقيل إشارة إلى صحيح هذا القول، وقيل أن يروي ما لم يسمع به ولو تعاصرا لم يجمع، فهذا قول قيل، لكن يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله في نقد هذا القول يقول بناء على هذا فما سلم من التدريس أحد لا مالك ولا غيره، فكل قد روى عن شيوخ لم يدركه، فبالتالي ضع كل الرواة في مصاف أهل التدريس. فعلى كل حال يعني هذا القول قول ضعيف لا يعمل به، ولكن حصل التداخل في القول الثاني وهو إذا كان هناك تعاصر ولم يكن معه سمع فهل يعد هذا تدليسا أو لا؟ كثير من أهل الحديث عدوا هذا تدليسا، ولكن بعد أن استقر الاصطلاح كثيرا وخاصة في وقت الخطيب البغدادي فما بعد ذلك بدأوا يفصلون هذا عن الذي معه سماع. يعني فرق بين وجود المعاصرة ودون تحقق السماع، وفرق بين وجود المعاصرة والسماع. فقالوا إذا وجدت المعاصرة وليس معها سماع هذا نسميه إرسالا خفيا ولا يعتبر تدليسا، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ولكن الذي يمكن أن يعتبر تدليسا هو إذا كان هذا الإسناد أو هذا الموضع بين هذا الراوي وبين شيخه فيه معاصرة وفيه سماع ذلك الراوي من شيخه أحاديث أخر سوى هذا الحديث الذي دلته. ولذلك يمكن أن يعرف التدليس بالتعريف الذي ذكره السيوطي هنا، ويمكن أن نصوره صياغة أخرى. يقول تدليس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن، يأتي بلفظ يوهم اتصاله كعن وأن وكذاك قال. إذا يمكن أن نعرف التدليس بقولنا، وطبعا الآن الكلام كله متجه إلى تدليس الإسناد، لأن التدليس عبارة عن نوعين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الكلام الآن كله متجه إلى تدليس الإسناد. فتعريفه أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة لا تفيد السماع. وإن شئت فقل بصيغة تحتمل السماع وعدمه كعن وأن ونحوها. إذا علمنا أيها الإخوة هذا، فإذا إذا وجد هناك راوي وضبطت عليه أحاديث رواها عن شيخ سمع منه عدة أحاديث، ولكن هذا الحديث أو تلك الأحاديث يعني بعض الأحاديث التي رواها عن ذلك الشيخ لم يسمعها حقيقة منه، بل اتضح وتجلى أنه سمعها من ذلك الشيخ بواسطة، فهذا هو الذي يوصف بالتدليس. يقول الشافعي رحمه الله: من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته. فإذا ضبطت عليه حالة تدليس ولو واحدة وصف بأنه مدلس، لكن كونه ترد روايته أو لا ترد هذا تفصيل آخر، لأنه بحسب الساقط من ذلك الإسناد، وبحسب أيضا إكثاره من التدليس، وبحسب أيضا الشيوخ الذين يمكن أن يدلس عنه. قد يقال: كيف نعرف بأن هذا الراوي دلس؟ أقول: يعرف بعدة أمور. إما أن يسأل فيصرح بأنه لم يسمع ذلك الحديث من ذلك الشيخ، مثل ما حدثه علي بن خشرم عن سفيان بن عيينة أن سفيان يوما قال: الزهري. قال علي: فقلنا له سمعته من الزهري؟ فأعاده مرة أخرى، فأعادوا عليه القول: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري. فالآن أقر سكان بن عيينة بأنه ما سمع هذا الحديث من شيخه، هو من الرواة عن الزهري بل من الثقات الضابطين فيه، ولكن ذلك الحديث نفسه سمعه من عبد الرزاق، وعبد الرزاق تلميذه، فقال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فأسقط راويين اثنين بينه وبين شيخه. فهذه إحدى الحالات التي يعرف بها التدليس. يعرف أيضا بوجوده موصولا من طريق ذلك الشيخ، أي الذي وصف بالتدليس، من طريق أخرى، فلربما حدث به في مجلس مع ذكر الواسطة، وحدث به في مجلس آخر بحذف الواسطة، فيتضح بجمع الطرق أن هذا الشيخ قد دلس هذا الحديث في إحدى المرات. فهذه أيضا من الأمور التي يعرف بها التدليس. يمكن أن يعرف أيضا إذا حوقق بالحديث فرفض أن يفصح بالسماع أو يبين، مثل ما حصل بين شعبة وشيخه أبي إسحاق التبيعي حينما حدث بحديث عن عبد الله بن عطاء المكي، فقال له: سمعته من عبد الله بن عطاء؟ فرفض أن يجيبه أبو إسحاق، فأعاد عليه القول فرفض أن يجيبه، فغضب شعبه وقال: لتخبرني أو لأحرقن حديثك. وكان أبو مسعر أو كان مسعر بن كدام رحمه الله حاضرا في المجلس، فأراد أن يصلح بينهما فقال لشعبة: عبد الله بن عطاء بمكة. يعني يقول: لا داعي لإحراج شيخك وإغضابه، فعبد الله بن عطاء بمكة، بإمكانك أن ترحل وتحقق من أن هذا الحديث من حديثه أو لا. فرحل شعبة إلى عبد الله بن عطاء في قصة طويلة لا نطيل بذكرها. فالشاهد أن شعبة رحمه الله حينما أراد أن يتحقق من أبي إسحاق السبيعي هل سمع هذا الحديث من عبد الله بن عطاء أو لا، رفض أن يخبره. فيتضح من هذا أن هذه أو تعتبر هذه قرينة بأن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع ذلك الحديث من عبد الله بن عطاء، إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن يعرف بها التدليس. قال: تدليس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن يأتي بلفظ يوهم اتصالا كعن وأن وكذاك قال. كل هذا الأمر يعني واضح فيما بيناه قبل قليل، يعني المعاصر لشيخه يروي عنه شيئا لم يحدثه به ويأتي بلفظ يوهم الاتصال مثل عن وأن وقال ونحو هذه العبارة. وهناك قول ضعيف وهو أن يروي ما لم يسمع به ولو تعاصرا لم يجمع، يعني حينما يروي عن رجل لم يعاصره. هذا قول قيل بأن هذا يعتبر من التدليس، وقلت إن هذا قول ضعيف وليس بشيء. ومن أنواع التدليس أن يسمي الشيخ فقط قطع به الأداة مطلقا فقط. هذا يعطينا بعض الأنواع التي تدخل في تدليس الإسناد، يعني أن ذلك التعريف الذي ذكرته لكم هو تعريف الإسناد وهو الأشهر والأكثر وجودا في الأسانيد كلها. لكن تدليس الإسناد هذا له أنواع، فمن أنواعه هذا الذي سماه تدليس العطف وتدليس القطع وتدليس السكوت وتدليس التسوية. كل هذه الأنواع الأربعة من أنواع تدليس الإسناد. فما هي يا ترى؟ بالنسبة لما ذكره هنا ومنه يعني ومن تدليس الإسناد أن يسمي الشيخ فقط قطع به الأداة مطلقا فقط، وهذا مثاله مثال المثال الذي ذكرته قبل قليل عن علي بن خشرم وسفيان بن عيينة، ويسمى تدليس القطع. فسفيان بن عيينة قال: الزهري، ولذلك يقول: ومنه أن يسمي الشيخ فقط الزهري، سمى الشيخ ولكن لم يقل عن الزهري ولا حدث عن الزهري ولا شيئا من هذه العبارات. سيقول: هذا يسمى تدليس القطع لأنه ما أتى بأداة مطلقا لا تفيد السماع ولا غيره كعن وأن ونحوها. والحقيقة أنني يعني أميل إلى أن مثل هذا المثال هو الذي يصدق عليه تدليس السكوت، لأنه سكت فلم يذكر صيغة من الصيغ لا التي تفيد السماع ولا عدمها. ولأن الأمثلة التي ستأتي هي الأليق، خاصة يعني هو الإشكال واقع بين تدليس القطع وتدليس السكوت أكثر. فأنا أقول إن هذا هو الأليق بأن يسمى تدليس السكوت. ولأجل التوضيح نذكر التدليس الذي يمكن أن يسمى تدليس السكوت أو تدليس القطع. مثاله ما روي عن أبي حفص عمر بن علي المقدمي المقدم. هذا الرجل يقول حدثنا ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثلا، فهو في هذه الحال حتى وإن كان سكت لكنه نوى القطع، أي نوى الإعراض عن ذلك الإسناد، كأنه يريد أن يأتي بإسناد آخر، كأن يقول مثلا حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عقم عن ابن مسعود، يضمر في نفسه هذا الشيء. فلما قال حدثنا أضمر أيضا أنني عزفت عن ذلك الإسناد الذي أردت أن أحدثكم به، وآتيكم الآن بحديث آخر وهو الحديث الذي حدث به هشام بن عروة. لاحظت كيف الإيهام، يعني هو حينما قال حدثنا يقصد من؟ يقصد مثلا الأعمش، ولكن قال أنا أعرف عن حديث الأعمش فلا أريد أن أحدثكم به، ولكن أريد أن أحدثكم بحديث هشام. طيب حديث هشام هذا سمعته منه؟ لا، ما سمعه في الحقيقة منه، ولكنه أتى بحدثنا تلك ليوهم كأنه سمع هذا الحديث من هشام. فإذا هو نوى القطع، نوى قطع ذلك الإسناد وأتى بهذا الإسناد الثاني. هذا يسمونه تدريب السكوت، وأنا يعني الذي يظهر لي أن هذا هو الأليق أن يسمى بتدريس القطع، لأنه نوى قطع الإسناد الأول وأتى بإسناد جديد، وعلى كل حال فيه تداخل بينها. فإذا مثال سفيان بن عيينة هم يسمونه تدريس القطع، ومثال المقدم هذا يسمونه تدريس السكوت، ويمكن أن نعكس أحدهم ومكان الآخر. وأما تدريس العرض وهو الثالث وإن كان شبيها بها لكنه أوضح، تدريس العطف يعني إن أردنا تعريفه أذكر لكم التعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر في النكت إن أردتم أن تكتبوه. يقول الحافظ في تعريف تدريس العطف أن يروي عن شيخين، أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح في الأول بالسماع، فيصرح في الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا، وإنما حدث بالسماع عن الأول، ثم نوى القطع فقال وفلان، أي حدث فلان. لاحظوا الكلام الآن السيوطي حينما يقول ومنه عطف وكذا أن يذكر حدثنا وفصله الإثم طرق، حينما قال ومنه عطف لم يبين السيوطي تدريس العطف، ووضحه الحافظ بن حجر بقوله هنا أن يروي عن شيخين من شيوخه. يتضح هذا بهذا المثال الذي أريده لكم فيما حكي عن هشيم بن بشير الواسطي رحمه الله تعالى، وهذه الحكاية أوردها الحاكم والخطيب البغدادي عن هشيم، ولكن أنا ما وقفت عليها عند الخطيب البغدادي وإنما وقفت عليها عند الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، والحاكم أوردها بدون إسناد، ولذلك لا بد من التحقق من الكتاب الذي أوردها الخطيب فيه، ولعله في كتاب الكفاية، ولعل بعض الإخوة يحاول أن يبحث عنها لنرى هل وردت مسندة أو لا، فإن كان إيراد الخطيب لها مثل إيراد الحاكم فهذه الحكاية لا تثبت عنه شيء، ليس معنى لا تثبت الحكم قطعا بأنها ضعيفة وأنه شيء ابن بشير لم تقع له هذه الحادثة، ولكن لعدم وجود إسناد يوصلنا إليه، ولو كانت مسندة لذكرها الحاكم لأن كل شيء يرويه هو بالإسناد إذا استطاع أن يسنده. هذه الحكاية يقول فيها إن تلاميذ هشيم بن بشير كأنهم ملوا من تدنيسه، فعقدوا العزم يوما من الأيام على أن لا يكتبوا عن شيخهم هشيم إلا ما صرح فيه بالسماع وما قال فيه عنه ونحوها يعرضون عنه. فجاءوا إليه في ذلك اليوم وابتدأ يحدث، فينتظر أحد منهم يكتب ما كتب أحد بالأشياء التي يقول فيها عنه، ففطن إلى أنهم تملأوا عليه، فقلب لهم ظهر المجن، فأخذ يقول: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، ويسوق إسنادا. حصين هو بن عبد الرحمن السلمي وهو من شيوخه، ومغيرة هو ابن مقسم الضبي وهو من شيوخه، وإبراهيم شيخ لهما، شيخ لحصين ومغيرة وهو إبراهيم النفعي. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر هنا: هو أن يروي عن شيخين من شيوخه، مثل رواية هشيم عن من؟ عن حصين ومغيرة، أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعه من شيخ وهو إبراهيم النفعي اشترك فيه، ويكون هو يعني مثل هشيم بن بشير قد سمع ذلك من أحدهما، سمع الحديث من حصين بن عبد الرحمن ولكنه لم يسمعه من مغيرة. يقول: ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، سمعه هشيم من حصين ولم يسمعه من مغيرة، فيصرح في الأول بالسمع، يقول: حدثنا حصين ومغيرة، يقول: ويعطف الثاني عليه بواو العطف هذه. فهل ينوي أن الواو هذه عاطفة فعلا على التحديث؟ يقول: فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا، وإنما حدث بالسماع عن الأول، ثم نوى في قرارة نفسه القطع، فقال: وفلان يعني ومغيرة معناه أي حدث فلان، يعني حدث مغيرة، أو هذا حديث مغيرة. فإذا هذا هو تدليس العطف، يتضح بهذا المثال. ولم أجده يذكر إلا عن هشيم بن بشير، وذكروه في كتب المصطلح بناء على ما ذكر من هذه الحكاية، وكما قلت لكم الحكاية تحتاج إلى من يثبتها حتى يكون هذا النوع من أنواع التدليس موجودا فعلا. أما قوله هنا: وكذا أن يذكر حدثنا وفصله الاسم قرى، فهو مثل الحكاية التي ذكرتها لكم عن المقدم، هذا معنى الكلام. وكذا أن يذكر يعني المدلس حدثنا، مثل حينما يقول: حدثنا أعمش، ثم يثبت وفصله الاسم قرى، فيقول: الهشام بن عروة، ينوي الفصل من هذا الموضع. هذا كله يقول مذموم، كل أنواع التدليس هذه المذكورة مذمومة، واختلف العلماء فيها هل يجرح فاعلها بها أو لا. فمنهم من ذهب إلى أن المدلس هذا النوع من أنواع التدليس يجرح بهذا الفعل، ولعلهم رأوا ذم بعض الأئمة في شعبة رحمه الله لهذا الفعل، فإنه حكي عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ويقول: التدليس أخو الكذب. فشعبة ممن عرف بالتشديد في مسائل التدليس، ولا شك أن قوله لأن أزني أحب إلي من أن أدلس يعتبر قولا شديدا، فالله أعلم يعني هل يثبت أيضا هذا عن شعبة أو لا، لكن كله يمكن أن يحمل على ذمه الشديد للتدليس، لأن التدليس فعلا قد يعني يدخل المدلس عن طريقه بعض الأحاديث التي لا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فتكون صحيحة وينبني عليها عمل، فلا شك أن خطره أعظم. قال: بل جرح فاعله ولو بمرة وضح. يقول: إن التدليس يتضح ولو بمرة واحدة كما حكيت لكم عن الشافعي رحمه الله، ولكن هل يعتبر هذا القول وهو القول بأن التدليس يجرح به فاعله، هل يعتبر قولا مرضيا؟ يقول السيوطي: والمرتضى قبولهم إن صرحوا بالوصل فالأكثر هذا صححوا. إذن هذا هو القول الراجح، وهو التفصيل في حال المدلس، فينظر في روايته، إن صرح فيها بالسماع فتقبل روايته، وإن جاء بصيغة عن فهذه يتوقفون عن قبولها، هذا هو الأصح بين الأقوال. ولا يجرح المدلس بمجرد تدليسه، ولكن روايته بالعنعنة هي التي يتوقف عن قبولها. قال فالأكثر هذا صحه، بمعنى أن هذا هو قول جمهور أهل الحديث، وهذا الذي فعله البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من الأئمة. لا، كل نوع يأتي الحكم عليه، ستجد الحكم على تدليس التسوية أنها أشد من هذا، يأتي إن شاء الله. قال بعد ذلك وما أتانا في الصحيحين بعن تحمله على ثبوته قمن. هذا الآن يعني يقول إن هناك بعض الروايات التي جاءت عن بعض المدلسين موجودة في الصحيحين بصيغة عن، مثل قتادة وأبي إسحاق التبيعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق والأعمش وأمثال هؤلاء الذين وصفوا بالتدليس، وهو شيخ بن بشير وغيرهم. هناك بعض وأبو معاوية معلم من قليل عن هؤلاء الذين وصفوا بالتدليس، نجد رواياتهم في الصحيحين موجودة بصيغة عنه، فلماذا يا ترى يخرج البخاري ومسلم لهؤلاء مع العلم أنهم لم يصدحوا بالسماع؟ يقول فحمله على ثبوته قمن، يعني أن حمل هذا الحديث على ثبوته عن الشيخ الذي حدث عنه قمن، يعني هو المظنون به، بحيث لو أنك جمعت الحديث وجمعت طرق الحديث كلها فإنك ستجد في بعض الطرق تصريح ذلك المدلس بسماع ذلك الحديث من شيخه، مثل ما كان معنا بيوم أمس من رواية الوليد بن مسلم عن شيخه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في صحيح مسلم. وقلت لكم إن مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث بالعنعنة لتحققه من سماع الوليد بن مسلم المدلس لهذا الحديث من شيخه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. كيف تحقق؟ مسلم يعرف أن هذا الحديث مروي عن الوليد بن مسلم من عدة طرق كثيرة، اختار هذه الطريق لأمر ما، إما لعلومها عنده أو لكونها هي أنظف الطرق التي جاءته، وهذا الموضع الذي فيه عن لا يضر. ليه؟ لأن مسلم رحمه الله يعرف أن الوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث في رواية فلان وفلان من الناس. ولذلك فعلا بعدما نظرنا وجدنا البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في صحيحه من طريق آخر عن الوليد بن مسلم، وفيها تصريح الوليد بسماعه ذلك الحديث من شيخه، وكذلك عند الإمام أحمد وأبي نعيم وغيره. فهذا يعتبر مثالا لما نبه عليه السيوطي هاهنا. ولكن قد يرد علينا تساؤل فيقال هل نعتبر كل حديث من الأحاديث التي في الصحيحين ورد صيغة العنعنة قد صرح فيه ذلك المدلس بالسماع؟ هذا السؤال وجهه السبكي للحافظ المزي، فقال المزي رحمه الله كذا يقولون، وفيها أحاديث، يعني في الصحيحين أحاديث لا توجد من غير طريق ذلك المدلس، وليس فيها يعني التصريح بالسماع. فما الحال إذن إذا وجد هناك أحاديث لا توجد إلا من هذا الطريق، من طريق هذا المدلس ولم يصدع فيها بالسماع، فهل يرد هذا القول أو لا يرد؟ أقول لو أننا نظرنا في هذه الأحاديث التي في الصحيحين بهذه الصورة لوجدنا أنها من الأحاديث التي تحقق الشيخان من اتصال السند فيها، لكون ذلك الذي وصف بالتدليس روى عن شيخ لازمه كثيرا، وعندهم التفريق بين رواية الراوي عن شيخ لازمه كثيرا وعن شيخ هو مقل عنه، ومثال ذلك الأعمش. فنجد في الصحيحين فعلا أحاديث يرويها الأعمش بصيغة العنعنة، ولربما لو ذهبنا نطلب الطرق الكثيرة لهذا الحديث ما وجدنا غير هذا الطريق، ولا نجد فيه عندما خرج الحديث التصريح بالسماع. ولكن إذا نظرنا وإذا بالأعمش روى في الصحيحين عن بعض كبار شيوخه، إما أن يكون روى عن أبي وائل شقيق بن سلمة، أو عن إبراهيم النخعي، أو عن أبي صالح الأكوان التمام، أو عن أبي الضحى مسلم بن صبيح الكوفي، أو عن عمارة بن عمير ونحوه من كبار شيوخه الذين لازمهم طويلا، وليسوا مظنة خفاء بعض الأحاديث بعض أحاديثهم عليه. ولكن إذا ما جئت لبعض الشيوخ الذين أقل عنهم الأعمش فلا تجد الشيخين يخرجان عن الأعمش عن أولئك الشيوخ الذين أقل من الرواية عنه. لماذا؟ لأنهم فعلا مظنة وجود التدليس. والأعمش رحمه الله حينما تتابع رواياته التي دلت فيها يوجد أنها عن الشيوخ الذين أقل من الرواية عنهم مثل مجاهد. وهذا المثال الذي أريده يمكن أن يعتبر أيضا من وسائل كشف التدليس. يعني ذكرت بعض الأمثلة مثل اعتراف المدلس بنفسه أو ورود ذلك الحديث من طريق أخرى يكشف تدليسه، فهذا أيضا يعتبر يعني أمر آخر يكشف به تدليس الراوي. فأبو معاوية محمد بن خازم الضرير هو تلميذ الأعمش، وجاءه مرة فحدثه بحديث أظنه عن الحكم بن عتيبة عن الحسن بن عمارة عن مجاهد، فأصبح كم الواسطة الآن بين الأعمش وبين مجاهد؟ كم؟ لا، ثلاثة رواة، أبو معاوية تلميذه والحكم بن عتيبة والحسن بن عمارة. الحكم بن عتيبة غير متأكد منه، هو فيه راوي ثالث قطعا لكن أظنه على توهم أنه الحكم بن عتيبة. فالمهم أنهم ثلاثة رواة بينه وبين مجاهد، وهو قد سمع من مجاهد بعض الأحاديث ولكنها قليلة، هو مقل من الرواية عن مجاهد. فجاءه التلاميذ بالعشي فأصبح يقول لهم عن مجاهد ويروي ذلك الحديث الذي حدثه به أبو معاوية. فجاء التلاميذ لأبي معاوية ويقولون إن الأعمش حدثنا عن مجاهد بكذا وكذا، فتعجب أبو معاوية كيف أن الأعمش يسقط ثلاثة. وابن عبد البر يتعجب ويقول وفيهم من هو متروك كالحسن بن عمارة. فمن هنا نستطيع أن نفرق بين رواية الأعمش عن كبار شيوخه مثل أبي وائل شقيق بن سلمة وإبراهيم النخعي وأبي صالح ذكوان السمان، وعن الشيوخ الذين أقل من الرواية عنهم كمجاهد. فلو طلبت رواية الأعمش عن مجاهد في الصحيحين بالعنعنة لا تجدها إلا وقد صرح فيها بالسماع من ذلك الطريق أو من طرق أخرى. وأما كبار شيوخه فهو الذي يحدث الناس في أحاديثهم، وليس الناس هم الذين يحدثونه في أحاديثهم، فقد لازمهم حتى تحمل عنهم كل الأحاديث التي عندهم. فهذا بالنسبة للعنعنة في الصحيحين. فإذا يقال إن الصحيحين يستثنيان من بقية الكتب، فما جاءنا من الأحاديث التي من طريق بعض المدلسين بالعنعنة في الصحيحين فهي محمولة على السماع بأي وجه كان، إما لوجود التصريح بالسماع في طرق أخرى، وإما لكون تلك الرواية من الروايات التي تحقق الشيخان من أن هذا المدلس لم يدلس فيها لروايته لها عن كبار شيوخه. ومن الوسائل التي يكشف بها التدليس في الصحيحين، يعني هذا تنبيه آخر، المستخرجات. فلربما جاءنا بعض صغار طلبة العلم الذين قد يتكلف أحدهم سيقول أنا سأعمل إلى حديث الصحيحين وأجمع طرقها التي يمكن أن يتبين فيها هل سأصرح ذلك المدلس بالسماع أو لا. فلربما جمع بعض الطرق التي ليس فيها التصريح بالسماع، فنقول له إنك لا تستطيع، لأن المستخرجات التي استخرجت على الصحيحين لا يوجد منها في عصرنا هذا إلا القليل. ومن أبرز فوائد المستخرجات إزالة مثل هذه العلل التي قد تبدو ظاهرة لبعض طلبة العلم، ولكن إذا ما نظرت إلى الحفاظ الكبار كالدارقطني وغيره تجد أنهم أعرضوا عن نقد هذه الأحاديث. فكيف يعرضون عن نقدها وأنت تأتي وتنقدها؟ لولا أنهم تحقق لديهم ما تحقق لدى الشيخين من ثبوت الاتصال لما أعرضوا عنها. فإذا يعني المسألة تحتاج إلى وجود الوسائل المعينة التي يكشف بها هذا الأمر، وأن لنا الحصول على تلك المستخرجات الكثيرة كمستخرج ابن أبي دهل ومستخرج الغطريفي وأمثالها من المستخرجات التي ليست في متناول أيدينا الآن، بل لا يوجد إلا القليل جدا من المستخرجات. يعني معناه تخفض مع القمن يعني مضمون به، يعني هو الأحرى. أنا عندي قمن، قمن لا، الأبيات عندها في منظومة السلم في غير مضبوطة، يعني فيها أخطاء كثيرة. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني عالم وجيد في اللغة، فما ضبطها بهذا الضبط إلا وهو متأكد من أن هذا هو ضبطها الصحيح، وأما أنا فلا يحضرني لها ضبط متأكد. لو رجعت لكتب اللغة لربما وجدت أنه يجوز فيها الوجهان كذا وكذا، فما نستطيع أن نجزم على هذا بأنه خطأ. بطريق إيش؟ نعم، يعني بالنسبة للصحيحين أنا أرى أن لا يتعرض الأحاديث التي فيها إلا ما كان من الأحاديث التي انتقدها الأئمة الذين هم مثلهم في الدرجة كالدارقطني وغيره، أو تتضح علة مثل تلك العلة التي يعل بها الدارقطني وغيره. أما العلل التي يمكن أن ترد بها جملة كبيرة من أحاديث الصحيحين كالتدليس والاختلاف ونحوها أو وجود بعض الرواة الضعفة، فأنا لا أرى أن يتطرق لهذه العلل إطلاقا، لأنها علل لا يمكن أن تخفى بحال من الأحوال على الأئمة. ولكن هناك بعض العلل الخفية التي يمكن أن تخفى، وفق كل ذي علم عليم، كمثلا أن يكون هناك راو لم يسمع من راو آخر. إذا ما رجعنا لكتب الرجال نتحقق فعلا أن هذا الراوي لم يسمع من ذلك الراوي، فهذا يكون فيه انقطاع فعلا. فإن وجد مثل هذا الصنف أو ما إلى ذلك، وبخاصة إذا وجدنا من الأئمة من فعلا ضعف هذه الأحاديث، فهذا باب وله جواب. ولكن أنا كلامي دائما يصب على مثل هذه العلل التي يدندن حولها بعض طلبة العلم، بل بعض الشيوخ في هذا الوقت، مثل التدليس ومثل الاختلاق ومثل بعض الرواة المضعفين. فهذه العلل أنا أرى أن تجتنب في الصحيحين لأمور، يعني أولا من أراد تفصيلها فليراجع كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في هدي الساري، فإنه أوضح بما يخفى عن حجة السبب في كون الشيخين أخرج مثل هذه الأحاديث، وأنهما لم يخرجاها لجهلهما بتلك العلة، وإنما يعرفانها ولكن تحقق لديهما زوال تلك العلة في ذلك الموضع. قال بعد ذلك وشره، يعني وشر أنواع التدليس، لا تأذن لنمشي يعني بأطلع قبل ما تنمشي. قال وشره التجويد والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عن وذاك قطعا يجرح ودونه تدليس شيخ يثبت. الآن تطرق لتدليس التسوية. وتدليس التسوية أذكر لكم ما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله في صورته، بالإمكان ترجعون إليه، يعني ما في داعي أتأنى بالكلام ولكن نبينه تبينا. عرفه العراقي رحمه الله بقوله وصورة هذا القتل أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وقد سمعه ذلك الشيخ الضعيف عن شيخ ثقة، فيسقط المدلس الشيخ الضعيف ويسوقه بلفظ محتمل، فيصير الإسناد كلهم ثقات، ويصرح هو بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي رده. يتضح هذا بالمثال الآتي. لو جاءنا مثلا الوليد بن مسلم وروى حديثا عن الأوزاعي فقال حدثنا الأوزاعي، هو مدلس الوليد بن مسلم ولكن صرح بالتحديث عن شيخه فقال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وأورد حديثا. لو رجعنا إلى حقيقة هذا الإسناد لوجدنا أن الحديث هكذا، يقول وليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن أبي السفر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. إذن من الذي أسقطه الوليد بن مسلم؟ أسقط ابن أبي السفر، لكن بينه وبين شيخه؟ لا، هو صرح بالتحديث عن شيخه ولكن أسقطه بين شيخه وشيخ شيخه. وابن أبي السفر يعني رمي بالكذب، يعني هالك تماما. سيسوي الإسناد كلهم ثقة بينما في الحقيقة أنه خلاف ذلك، فلذلك سموه تدليس التسوية. سوى الإسناد كلهم ثقة فسمي تدليس التسوية، وأحيانا يقال إنه جوده فجعل الإسناد جيدا وهو في الحقيقة ليس كذلك، ولذلك يسمى تدليس التجويد. وأحيانا يقال إنه جوده فجعله عاليا وهو في الحقيقة نازل، حينما يثبت بعض الرواة ليجعل الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل فيقال إنه جوده. كل هذه من التسميات التي وردت لتدليس التسوية ولهذه الأسباب. الحافظ بن حجر رحمه الله انتقد تعريف شيخه العراقي لأنه وجد بعض الأمثلة التي ليست محصورة في ذلك التعريف الذي ذكره العراقي. حجر يرى أن هناك بعض الأسباب الأخرى التي قد يسقط فيها راوي ثقة وليس بضعيف لسبب غير مسألة الضعف، فعرفه الحافظ بن حجر بهذا التعريف. يقول يعني يرى أن تعريف تدليس التسوية هكذا، أن يجيء الراوي وقال الراوي، يقول ليشمل المدلس وغير المدلس، يقول أن يجيء الراوي إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيثبت الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. هذا الآن ابن حجر يعتمد إلى هذا التعريف، وفي الحقيقة أن كلا التعريفين صحيح، لكن لا يعتبر كل واحد منهما شاملا لتدليس التسوية على وجه العموم. فالعراقي عرف تدليس التسوية بناء على بعض الصور أو وجود بعض الصور، وابن حجر عرفه بناء على وجود بعض الصور. ما الذي دفع ابن حجر لهذا التعريف؟ يقول لأنني وجدت أن هشيم بن بشير روى حديثا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الإمام مالك عن الزهري. لاحظت الآن الإسناد، هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الإمام مالك عن الزهري، فقام هشيم وأسقط مالك من الإسناد وجعل الحديث هكذا، هشيم عن يحيى بن سعيد عن الزهري. ما الذي دفعه لهذا؟ لأن المسألة انقلبت في هذا الإسناد، فيحيى بن سعيد من شيوخ مالك، فمالك يروي عن يحيى بن سعيد عن الزهري، ولكن في هذا الحديث بالذات الإمام مالك هو الذي سمع هذا الحديث من الزهري، وشيخه يحيى بن سعيد لم يسمعه من شيخه الزهري، فأخذه الشيخ عن تلميذه فأصبح الحديث نازلا. ويسمى أيضا رواية من؟ أحسن، رواية الأكابر عن الأصابع، هذا يعني يصدق كمثال على ذلك.